إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في أحداث صلح الحديبية، ولعل هذه الخطبة تكون آخر خطبة في هذا الباب في صلح الحديبية. والحديث الذي معنا اليوم رواه الإمام البيهقي من طريق صاحب المغازي وعقبة بن موسى عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى قال: فلم يزل أبو جندل وأبو بصير وأصحابهما الذين اجتمعوا إليهما هنالك حتى مر بهم أبو العاص ابن الربيع، وكان تحته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الشام في نفر من قريش. قبل ما أستمر إخوة الإسلام في الحديث أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أجرى صلح الحديبية ووقعه، كان من ضمن شروطه أنه لا يأتي رجل مسلم من قريش من مكة إلى المدينة إلا رده النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة. فكان من جملة من جاء أبو بصير، هرب من مكة إلى المدينة فرد عليه الصلاة والسلام، لكن أبا بصير تمكن من الفرار ولحق بساحل البحر، وهناك اجتمع إليه أناس كثيرون ممن فروا من مكة، منهم أبو جندل اللي سبق أن رده عليه الصلاة والسلام، واجتمع إليه حوالي 70 من المهاجرين، وبقوا في تلك المنطقة يقطعون الطريق على القوافل التجارية تعيد قريش، حتى أنهكوا قريشا، حتى ضجت قريش منهم وطلبت من الرسول عليه السلام أن يسامحوا بهذا الشرط ويؤوي هؤلاء إليه. لكن هذه القصة اللي جرت معنا جرت قبل أن تضج منهم قريش في هذا الوقت، وبالذات متى؟ بعد ما جاءت أم كلثوم بنت عقبة وبعض المهاجرات إلى المدينة. هربنا من مكة من بطش أهل مكة، جئنا إلى المدينة مهاجرات، فهنا أمر الله تعالى رسول عليه السلام ألا يرد هؤلاء مهاجرات إلى مكة، وحرم على المسلم نكاح المشرك. هنا في هذا الوقت حصلت هذه القصة معنا، في هذا الوقت بعد تحريم نكاح المشركين وقبل أن تضج قريش وتطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسترد هؤلاء. ماذا جرى؟ يقول: لم يزل أبو بصير وأبو جندل هنالك، أي في تلك القرية تسمى العيص على ساحل البحر، حتى مر بهم أبو العاص ابن الربيع، وكان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدنا نشرح قليلا، نفسر من هو أبو العاص ابن الربيع. أبو العاص ابن الربيع هو ابن أخت خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، يعني أمه اسمها هالة بنت خويلد. فلما كان في مكة كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث نبيا، يعني قبل سن 40، كان العاص ابن الربيع أبو العاص ابن الربيع بإشارة من خديجة رضي الله عنها عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج أبو العاص من ابنتهما زينب رضي الله عنها، فوافق صلى الله عليه وسلم، كان لا يرد لها طلبا، فوافق عليه الصلاة والسلام على زواج زينب من أبي العاص ابن الربيع، فتزوجها في مكة. لكن بعدما بعث رسولنا عليه الصلاة والسلام وأوحي إليه في سن 40 وصار رسولا من عند الله عز وجل، لم يؤمن به أبو العاص، هذا الصهر لم يؤمن برسولنا عليه الصلاة والسلام وبقي على دين قومه. لكن زينب طبعا كانت مؤمنة من أول الأمر، آمنت بالله وأبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن وقتها يحرم نكاح المسلمة من المشرك، ما كان نزل التحريم بعد. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وخرج المشركون في السنة الثانية من الهجرة لقتاله في غزوة بدر، للأسف هذا الصهر خرج معهم لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، وقدر الله أن يقع أسيرا في الأسر ضمن السبعين الأسرى. النبي عليه الصلاة والسلام عرض على الأسرى أن يفتدوا بالمال، فكان أهليهم يرسلوا أموالا من مكة لفدائهم، واللي ما كان عنده مال كان يأمره عليه الصلاة والسلام أن يعلم 10 من أبناء المسلمين، يعلمهم القراءة والكتابة. طيب الآن أبو العاص ابن الربيع أسير عند رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة، وزوجته زينب في مكة، فبلغها الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يطلب الفداء، وكله يبدو أسيره ويطلب يرسل المال، فما عنده مال، ما عنده سيولة. ماذا فعلت رضي الله عنها؟ فأرسل بعثت بقلادة لها عقد، بس قيمة هذا العقد أن خديجة أمها أهدتها إياه وألبستها إياه يوم زفافها من أبي العاص بن الربيع، يوم لما تزوجت أمها خديجة رضي الله عنها أهدتها هذا العقد وألبستها إياه في رقبتها وأدخلتها به على زوجها. فلما ضاقت حالها وزوجها تريد أن تفتدي زوجها، أرسلت هذه القلادة هذا العقد إلى المدينة وطلبت أن هذا العقد لتردوا لزوجي. فلما رأى القلادة عليه الصلاة والسلام عرف أنها قلادة خديجة، تذكر يعني أيام خديجة رضي الله تعالى عنها، فرق لابنته رقة شديدة، يعني حزن على ابنته أنه شو هالعاطفة اللي تحملها تضحي بأغلى ما عندها، هذه القلادة هدية من أمها اللي كانت ماتت، وما هذا تضحي بها من أجل زوجها. فرق لها عليه الصلاة والسلام رقة شديدة، حتى قال لأصحابه لما رأى القلادة، قال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا، قالوا بتمنى عليكم ما تفضوا القلادة، رجعوا لها وأعطوها الأسير، أعطوها زوجها. ففعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما أطلق سراح أبي العاص بن الربيع، أبي العاص بن الربيع تمنى عليه، قال له يا أبا العاص أنت الآن رايح إلى مكة وأنا أطلقت سراحك، بس بتمنى عليك ترجع لي بنتي، مش طلاق، ليس طلاقة، بس خلي عندي جو الإيمان وكذا. فكان الرجل وفيا، فما إن وصل إلى مكة حتى بعث بزينب إلى المدينة رضي الله عنها. هلا زينب في المدينة بعد السنة الثانية الهجرة بقيت كذلك، وأبو العاص في مكة حتى صار صلح الحديبية، وهنا صار تحريم زواج المسلمة المشرك، فصار زوجها حراما عليها لأنه ما زال على الشرك. وفي هالوقت وقع أسيرا بيد أبي بصير وأبي جندل بالوقت، فماذا سيفعلون به؟ يعني صار متحررين منه، لأن ما عاد صهر النبي عليه الصلاة والسلام، صار محرما على أن يدخل على ابنته. ماذا يفعلون به؟ نتابع الحديث. يقول مر بهم أبو العاص ابن الربيع من الشام في نفر من قريش، أي كان معه قافلة تجارية قادمة من الشام بأموال قريش، يروح بيبعثوا معه مال، بيعمل تجارة هناك، ببيع أموال قريش، بضاعتهم، بيجيب أموال، يشتريها أموالا وبضاعة من الشام يأتي بها. فبالطريق ورجع من الشام إلى مكة وقع أسيرا عند أبي بصير، كان معه جماعة من أصحابه من قريش. فماذا فعل بهم أبو جندل وأبو بصير؟ يقول الإمام الزهري فأخذوهم وأخذوا ما معهم وأسروهم، ولكن لم يقتلوا أحد منهم لصهر أبي العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذوهم أسرى وأخذوا كل القافلة اللي معهم، كل الأموال، بس طبعا احترموا أبي العاص لأنه لا يزال بالاسم صهرا لرسول الله عليه وسلم، لا يزال زوجا لابنته، صحيح يحرم عليه الدخول بها، لكن يعني بمعنى آخر لو أسلم رجعت إليه. فهذه المصاهرة بقي أثرها في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، فاحترموه ولم يقتلوه، ولم يقتلوا أحدا من أصحابه. ثم إكراما له خلوا سبيله، تركوه بس أمواله وأصحابه خلوهم أسرى عندهم، نتابع رواية فماذا فعل أبو العاص بن الربيع؟ يقول: فخلوا سبيل أبي العاص فخرج حتى قدم المدينة على امرأته وهي بالمدينة عند أبيها صلى الله عليه وسلم. أبو العاص لما أطلقوا سراحه مباشرة ما رجع إلى مكة، راح إلى المدينة يريد أن يشفع زينب زوجته رضي الله عنها فيما جرى له. يقول الإمام الزهري: فكلمها أبو العاص في أصحابه الذين أسر أبو جندل وأبو بصير والمال الذي كان لهم. يعني دخل أبو الربيع أبو العاص بن الربيع على زينب رضي الله عنها وكلمها. طبعا تعرفه، قال لها: أنا شوفي شو صار معي، الجماعة تعنكم أخذوا أصحابي وأخذوا أموالنا، فكلمي أباكي عليه الصلاة والسلام حتى يشفع لي عندهم، حتى يردوا لي أموالي، ما بدي أتبهدل قدام قريش. فزينب رضي الله عنها كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، شفعت له عند أبيها عليه الصلاة والسلام. الآن بدي أنتقل إلى رواية أخرى لهذا الحديث رواها الحاكم والإمام أحمد، والحاكم روى عن عائشة رضي الله عنها. النبي لما سمع أن أبا العاص عندها، يعني دخل بدون علم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي كان يصلي الفجر لما بلغ بعد صلاة الفجر بلغه أنه أبو العاص دخل الآن، فماذا قال لها؟ دخل على ابنته وقال لها: أي بنية، أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له. قال: هذا زوجك ما عاد يحل لك ولا تحلين له، بس أكرمي مثواه، اعتبريه ضيف، بس ممنوع يقرب عليك، لأن الله أنزل تحريم نكاح المسلمة من المشرك. أي بني أكرمي مثواه ولكن لا يخلصن إليك، ما يقترب منك، فإنك لا تحلين له. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكرمه لسبب المصاهرة بينهما، ولأنه وفى له بالوعد، قال له: بعت لي بنتي بعته إياه. فكتب عليه الصلاة والسلام كتابا، أمر من يكتب إلى أبي بصير وأبي جندل كتابا جاء فيه يقول لهم فيه: إن هذا الرجل منا ما قد علمتم، إن تعرفون تعلمون قرابته منا، إن هذا الرجل منا ما قد علمتم، وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم. شوفوا يا أخوة، النبي الله عليه وسلم ما بيجاوز أمر الله. هذا المال صار حق هؤلاء، هذه السرية صار حقهم بالمال، أخذوا غنيمة، بس النبي عليه الصلاة والسلام ما يأمرهم، ما قال ردوا المال غصبا عنكم، لا أبدا، يشفع عندهم، يشفع بيقول لهم: إذا بتحبوا ترجعوا له المال، لأنه هذا صهرنا، إذا بتحبوا ترجعوا له المال فإنا نحب ذلك، هذا شيء نحن نحبه، وإذا ما بدكم فما بقلكم شيء، فهذا فيء الله الذي أفاءه عليكم، هذا المال حقكم، غنيمة غنمتموها بشرع الله عز وجل. لكن الصحابة رضي الله عنهم تعلمون قدر محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فردوه عليه، يقول الإمام الزهري: فردوه عليه حتى ردوا عليه ماله بأسره لم يفقد منه شيئا. وفي رواية عائشة: حتى ردوا عليه العقال، يعني حتى حبل الجمل، الجمال الحبل ردوه له إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل المال، البضاعة، القافلة التجارية وصلت إلى المدينة. فماذا جرى بعد ذلك؟ يقول الزهري رحمه الله: ثم احتمل إلى مكة وأعطى كل ذي مال من قريش ماله، وما كان أبضع معه، وقال لهم: هل بقي لأحد منكم عندي مال حتى يأخذه؟ أبو العاص كان رجلا أمينا، ماذا فعل؟ أخذ القافلة كلها ورجع إلى مكة ووزع الأموال على أهلها، لو ما كان المال كله ماله، كان معهم مال بس أيضا أموال الناس، فأعطى المال لأصحابه الكفار المشركين، أعطاهم كل مال، لكل صاحب حق أعطاه ماله، وسألهم: هل بقي لكم عندي شيء؟ فقالوا: لا، فجزاك الله خيرا، فقد كنت وفيا كريما، ما قلنا لك أي شيء، الله يجزيك الخير، عملت أكثر من المطلوب، كان ممكن لما أسرت أسر أصحابك مال تهرب ما تسأل، بس ركضت وأرقت ماء وجهك عند النبي عليه الصلاة والسلام وطلبت الشفاعة وكذا حتى جبت لنا مالنا الله يجزيك ألف خير. فماذا قال لهم؟ قالوا لا، فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما. قال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم. قال لهم الآن أنا بعد ما وفيت لكم مالكم، الآن أنا أسمعوا وأنا مسلم، لأن نطق بالشهادتين. وقال اللي منعني أن أسلم في المدينة عند الرسول عليه الصلاة والسلام أني خشيت إذا أسلمت وقتها تقولوا لكن أبو العاص عمل حوله مسلم من شان إسرائيلنا أموالنا. هلا إجا الدين وهلا إجا الخوف من الله، بس لما يأكل أموالنا. فقال أنا أجلت إسلامي حتى جئت وفيت مالكم، والآن فهموها أنا صرت مسلما. يقول الإمام ثم خرج إلى حتى رجع إلى المدينة. هلا هنا الخروج إلى المدينة ما كان دغري، إذا تتبعنا الروايات السنة، لأن هذا الحديث كله في السنة السادسة من الهجرة، بقي سنة الظاهر وسنة ونصف يعمل في التجارة حتى السنة الثامنة من الهجرة قبيل فتح مكة، رجع فاستقر في المدينة. طيب راح إلى المدينة ماذا فعل به عليه الصلاة والسلام؟ صار مسلما، هل يعيد له زينب أم لا؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه زينب على النكاح الأول بعد 6 سنين لم يحدث شيئا. بعد 6 سنين، يعني من سنة 2 بعد غزوة بدر، السنة الثانية الهجرة، لسنة 8 الهجرة، 6 سنوات هو انفارق زوجته، ولما رجع النبي رجع له إياها بدون عقد جديد. ليش بدون عقد؟ لأنه الزواج موجود بس هو كان ممنوع من الدخول عليها بسبب أنه كان كافرا وهي مسلمة. فلما أسلم ذهب هذا المانع فرجع إلى العقد الأول. هنا في رواية لابن هشام ذكرها وهذا وجه الشاهد منها، لما كان هو في المدينة أبو العاص ربيع بعض الناس أغراه، ماذا قالوا له لما رجع بالبضاعة من الشام؟ قيل له يا أبا العاص هل لك أن تسلم وتأخذ هذه الأموال فإنها أموال المشركين؟ في ناس حاولوا يقنعوه بالإسلام في المدينة، قالوا له أنت أسلم الآن وكل هالكوف اللي بتصير إليك وتستحلها. ليش تستحلها؟ لأن هذه أموال الكفار والمحاربين، فأنت أسلم ولا المال غنيمة إلي بتصير ملياردير. فماذا كان جوابه؟ قال بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي. قال بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي. يكون أول شيء أنا أفعله بالإسلام أن يكون خائن، لا أفعل ذلك. فراح ورد الأموال إلى قريش إلى الكفار، ثم رجع وأسلم عند أسلم عندهم ورجع إلى المدينة مهاجرا إلى زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يا حسين فيه فوائد كثيرة، بس بدي أقتصر على الفائدة بعون الله. طيب أبو العاص بن الربيع كان يستطيع أن يفعل هذا الأمر، أنه يقول لك أخي أنا الآن مسلم وإن كفار والمال عندي بياخذوا غنيمة، ولكن كان يعلم أنه هذا المال الناس أعطوه إياه عن رضا، عن طيب نفس، من باب التجارة، فصارت يده على هذا المال يد الأمانة، فلا يمكن أن يخون الأمانة، لا يجوز ولو كان صاحب الأمانة كافرا أو مشركا. لذلك قال بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي، قالوا هذه أمانة بين إيدي المال، من غنيمة؟ ما عملت أنا حرب معهم وغلبتهم وخدت المال، أعطوني إياه بالرضا، فهذه أمانة بين يدي. لذلك الإسلام عظم الأمانة. شوف من تعظيم الأمانة أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة مضطهدا كان مشهورا بالأمانة، فكان كل واحد عنده شوية مصاري مخبأ يجي حتى عند الرسول عليه وسلم، من لم يكن على دينه، يعني المشرك يحط الأمانة عند النبي ما كان على دينه، بس يستأمنونه يرونه أمينا. فلما عزم النبي على الهجرة عليه الصلاة والسلام والأمانات موجودة في بيته، ماذا يفعل؟ بده يهاجر بالسر، بس إذا هجر الأمانات عنده ماذا يفعل؟ بتبيع الأمانة. فماذا فوكل عليا رضي الله عنه أن يبقى في بيته عدة أيام حتى يؤدي الأمانات لأهلها، بعدين بيهاجر إلى المدينة. مع أن أصحاب الأمانات كفار مشركون وممكن مشاركون بتعذيب الصحابة، ومع هذا يقول تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني إلى أصحابها سواء كانوا مسلمين ولا غير مسلمين. الأمة يا أخوة الإسلام، الإسلام عظم الأمينة، والأمة إذا ضيعت الأمانة ماذا يكون؟ يكون يقول النبي عليه الصلاة والسلام تبدأ نهاية الحياة ونهاية الدنيا إذا الأمة ضيعت الأمانة. في أعرابي حديث رواه البخاري، أحد الأعراب سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله متى الساعة، متى تقوم الساعة؟ فبماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. بعطيك علامة على قرب الساعة أن الأمة أو الناس يضيعون الأمانة. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فالأعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال وما إضاعتها، كيف إضاعتها؟ يعني أنت تقول إذا ضيعت الأمانة كيف إضاعتها؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ينفسر عليه الصلاة والسلام تضييع الأمانة أن توكل الأمور إلى غير أهلها. ما معنى توكل الأمور لغير أهلها؟ الناس اليوم عندنا كثير يفهمون معنى الأمانة بشكل جزئي، أنه أنا واحد حط عندي مصاري أمانة لازم رجع له إياهم. هذه معنى الأمانة في الإسلام أوسع من هذا، هذا معنى أمانة صحيح، بس المعنى الأمانة في الإسلام أوسع من هذه الوديعة. هذه تسمى وديعة، وديعة أنت مؤتمن عليه، بس الأمانة أوسع. الأمانة في الإسلام تشمل من رأس الدولة إلى أصغر رجل في الدولة الإسلامية. فأمير المؤمنين مؤتمن، أمير المؤمنين أمين مؤتمن على الناس في أن يحافظ على حياتهم وتوفير العيش الكريم لهم، والقاضي في الدولة مؤتمن على الناس في أن يحافظ على أعراضهم وأموالهم من أن تنتهك أو تغتصب أو تؤكل بغير حق، والمدرس في المدرسة مؤتمن أمين في أن يحافظ على أخلاق النشأ الجديد ولا يفرط فيهم. فالإسلام موضوع الأمانة عنده أكبر من موضوع وديعة، موضوع يشمل من رئيس الدولة إلى أدنى رجل في الدولة. لذلك دليل هذا المفهوم في الإسلام حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بتعملني شيء أمير على شيء مدينة على شيء قرية على شيء بلدة، ألا تستعملني؟ فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال له يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة. قالوا الإمارة هيدي أمانة، من لعبة من وجهها، هيدي أمانة. قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. شو معنى الحديث؟ النبي عليه السلام يقول يا أبا ذر أنت رجل ضعيف. كيف ضعيف؟ طيب ما أبو ذر من أورع الناس ومن أزهد الناس، بس إن شاء ممكن يكون ورع وزاهد، بس ما هو قوي. أبو ذر يمكن لو إجت قدامه مرة بكيت له شوي، بكيت له ضعيتين ثلاثة، بيعطيها ما ليس لها، هذا ضعف. قال إنك ضعيف وإنها أمانة، أي الإمارة اللي تطلبها أمانة، وإنها أي الإمارة خزي وندامة يوم القيامة. ما تظن شيء حلو عند الله يوم القيامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فلذلك معنى الأمانة في الإسلام واسع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. طيب شو علاقة قيام الساعة تضيع الأمانة؟ لأنه تنقلب أمور الناس، تنقلب الموازين. إذا كان رئيس الدولة خائنا والقاضي خائنا والمدرس خائنا والناس تخون الودائع، انقلبت حياة الناس، ما بقى الحياة تصلح للعيش، فهنا اقتربت الساعة، انقلبت الموازين. في حديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم، يقول فيه صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة سنوات خداعات يعني قبيل قيام الساعة بقليل سيرى الناس سنوات خداعات، تشوف فيها السنوات خداعات، يقول يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. قال ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول قبل قيام الساعة ستنقلب الموازين، حتى الصادق بيصير كاذب عند الناس والكاذب صادق، وبيصير من أتفه الناس بيحكي بالمؤتمرات الصحفية. فهذا دليل اقتراب الساعة. ليش؟ لأن ضيعت الأمانة، بدل ما يؤمن الأمين صار يؤمن الخائن ويصدق الكاذب. فهنا ويتكلم بأمر الناس، الإنسان اللي عنده دين صار التافه بيتكلم بأمر الناس، وهنا انقلبت الموازين ضيعت الأمانة، فانتظروا الساعة. طيب بعد كل هذا إذا نظرنا إخوة الإسلام للواقع اللي نعيش فيه، نجد للأسف الأمانة ما بدنا نقول معدومة ولكن قليلة في الناس، قليلة في الناس، مسلمين وغير مسلمين، ملتزمين وغير ملتزمين، إلا النادر القليل. اليوم النادر أخي الإسلام تستأمن أحدا على المال، زي بيجيك إنسان مضطر بده يدين مال بيقول لك ديني وأنا والله مضطر وكذا، ما بتأمن، مش ما بتأمن يرجع لك أصل المال، ما بتأمن، لأن يعني يستحلون المال. صورة الأمانة قليلة في الناس. ولكن اليوم ما بدي يتكلم عن الأمانة عند الناس، بدي يتكلم عن الأمانة الكبرى لما رئيس الدولة مثلا والناس اليوم في عنا في دولتنا اللي مستلمين زمام الأمور من سياسيين ووزراء ومن أمنيين، الآن نقول لهم يا أخي طرابلس متروكة وأنتم مؤتمنون مسؤولون عن توفير العيش الكريم للناس، ما أنتم ناس انتخبتكم والناس أمنتكم، طيب ليش في البترون وفي جبال وفي بيروت وفي كل مكان تجد توزيع؟ طيب يا أخي بيقول لك تجد الناس تعيش، نعم في نقص في المازوت، في نقص في البنزين، في نقص في الكهرباء، في نقص في المواد الغذائية في كل لبنان، صحيح ما بننكر الشيء، ولكن الدولة تنظم الأمور هناك في غير طرابلس، تنظم الأمور، بتلاقي بالمحطات الناس واقفة عادي، صحيح في نطرة بس واقفين، وبتلاقي في كهرباء صحيح ضعيفة بس موجودة تجي وقت محدد، بس عندنا الدولة تخلت، فما في كهرباء إلا ما الناس يقوموا هنا يروح على قاديشة يهددوا قاديشة لتجيب لهم الكهرباء، وما في ميزوت إلا ما الناس يصدروا الصهريج وهم يغضوا الميزوت بأيديهم. وهذيك المرة سمعتوا ماذا جرى في عقار، الناس مساكين ركضوا بنجيبوا الميزوت أو البنزين، فوادع اعتدى عليهم إذا ثبت هذا الأمر، وقتل من قتل من الشباب، نسأل الله تعالى أن يرحمهم ويغفر لهم. ومع هيك الدولة رئيس الدولة بدل ما يحمل أجهزة الأمنية والنواب وزراء المسؤولية بيقول هول الناس أصلا خارجين عن الدولة وفي خلايا نائمة وعكار أصلا معزولة عن لبنان، يعني بده يحمل الضحايا المسؤولية اللي حق عليهم، كان لازم يقعدوا يموتوا ببيوتهم دون ما يعملوا شيء. الدولة تخلت. بتقول يا أخي طيب والله دولة ما أنا قادرة، ما أنا قادرة، طيب بنقول يا أخي والله نحن لما الدولة نقول ما أنا قادرة شرعا عليهم أن يقولوا، يطلع الوزراء والنواب ويقول يا عمي ما بقى قادرين نحن، فيا ناس أنتوا تحملوا المسؤولية، تحملوا المسؤولية، نحن ما أنا قادرين. الناس بتعرف حالة، اللي بده يدلل بالبلد بيدلل، بده يهجر بيهجر، بيظبط حوله بيظبط حوله، عند بيروح بيحتمي بناس، بس ما معقولة تبينوا في دولة في الظاهر وفي الواقع ما في دولة، والناس يموج بعضها في بعض ويأكل بعضها بعضا، لا يجوز هذا. إذا الدولة عاجزة بيبينوا للناس ببيان إن احنا ما نقدرين. عمر رضي الله تعالى عنه، شوف العدل في الإسلام، العدل، عمر لما طعن رضي الله تعالى عنه فصار همه بس قبل ما يموت انه يدفن قرب النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل عبد الله بن عمر ابنه وهو يموت ينازع، قال له يا عبد الله بتذهب إلى عائشة تستأذنها، لأن هو دفن عليه السلام في بيت عائشة، فما معقول عمر يدخل يعني يدفن في بيته بدون إذنها، فقل لها، قل لها إن عمر يقرأ عليك السلام ويستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. قال لعمر يقرأ عليك السلام ويستأذنك، طيب ليه ما بيقول أمير المؤمنين؟ قالك صرت عاجز الآن، أنا بدي ساعة بموت ساعتين وبموت عاجز، ما بقى فيني قود الأمة، فكيف أقول أنا أمير المؤمنين؟ خلص الآن انتهى دوري كأمير المؤمنين لأني عاجز. فالدولة إذا عاجزة النواب تستقيله، الوزارات تستقيله، الأجهزة الأمنية بتقول نحن في السكنات ما دخلنا بالأمن، الناس تتدبر أمورها. بس المشكلة نرى مرة في أمن مرة ما في أمن. يعني هلأ بعض الشباب المسلم يعمل عملية ما، بتلاقي كل القوى الأمنية في الشارع، وبتلاقي الأمن الاستباقي ظهر فجأة، بتلاقي الأجهزة المتطورة والأمن الاستباقي يعتقل الآلاف من الشباب ويزج بهم في السجون. طيب كيف فجأة صار في أمن؟ كيف فجأة صار في قوة أمنية على الأرض؟ كيف فجأة صار في اعتقالات؟ بس على الإسلاميين، ولما ما يكون في إسلاميين الأمور فالتة والناس بتقوس وبيقتلوا بعضهم على المحطات وكذا، والجيش موجود ولا يفعل شيء، والدولة موجودة ما بتفعل شيء، ما بيجوز هذا يا أخي. إما في دولة وما في دولة، بينوا هذا للناس حتى الناس تتدبر أمورها. طيب إذا كان في دولة قادرة وما عم تعمل أمن ولا تأمن حياة الناس، هي بتنظم الدولة، مفروض تنظم قصة البنزين والمازوت والكهرباء والمحطات والمولدات، مش الناس. طيب إذا الدولة ما عم تعمل هالشي، شو الهدف؟ ولا عم فكره كتير بالمسألة، إنه شو الهدف؟ الهدف إما تهجير الناس، إنه حتى الناس تهشل سيفر وتخلى طرابلس لمن يريد أن يستعمرها، أو تهشيل الناس. شو يعني تهشيل الناس؟ إنه خلص الناس بيقول لك يا أخي والله ما نقدر نحمل الوضع، الدولة عاجزة ونحن ما في إلا الشبيحة، خلي الشبيحة يحكمونا راضينا بهم، خلص خلي أبو الموت وأبو الكسر وأبو الجماجم يجي يحكمنا وخلصنا. الناس تهشل، لا ما بقى فينا ندلب الوضع. هذه سياسة التهشيل الآن هي الآن يتبعها حزب الله. حزب الله الآن أجيب نهض إيراني من إيران بده يكرم اللبنانيين، فصار للأسف بعض الناس حتى من أنهم طرابلس بيتفلسف، بيقول لك نحن نرضى بأي نفط من إيران، من يمكن لك فكرة من إسرائيل نرضى به، مهم نعيش، بدنا ميزوت بدنا بنزين. لكن يا أخي لو كان حزب الله صادقا بده يكرم اللبنانيين، بنقول له أنت كنت أوقف أقل شيء تهريب الميزوت والبنزين والنفط اللبناني إلى سوريا. لو أنتم ما هربتوا النفط والميزوت إلى سوريا كنا بلبنان بألف خير. وبعدين النفط الإيراني تكرم به على نظام الأسد مش علينا، بس يهرب مازوتنا إلى سوريا وبعدين بمر بيبين وشه على حساب اللبنانيين وعلى حسابنا، نحن عم نجيب لكم نفط ومازوت وبنزين إيراني، حتى الناس شو يقولوا يا أخي خلص رضينا بك حكما علينا، حكمنا وخلصنا، ما بدنا الدولة اللبنانية، أنت عملنا الدواء الإيراني، البنزين الإيراني، الكهرباء الإيرانية، العقيدة الإيرانية، ما بقى لنا مشكلة. زيك يا أخي لا تستغربوا بكرة لما الناس بيجي الدجال بمهر عن الناس المسلمين، بيقولوا من آمن به قال أنه هو الله والعياذ بالله، بتلاقي الأرض كلها خضراء ونبات وزرع وورد، وإذا ما آمنوا به بتصير الأرض ممحلة يعني ما فيها نبات. فأكثر المسلمين يتبعون يؤمنون به، ليش؟ لكن بدنا نأكل بدنا نشرب، ولو كفرنا بالله شو فيها؟ بدنا نأمن أولادنا. كنا نستغرب كيف الناس تؤمن بالدجال، بس لما نشوف الناس مستعدة لأي شيء، لأي شيء بس مشان تأمن أكلها ومزوتها وكهربتها والواتساب تاعها، صرنا نفهم كيف الناس تفتن والعياذ بالله. نسأل الله أن يثبتنا على دينه. لذلك يا أخوة الإسلام بدنا نكون واعيين، مثل أن نمر فيها المرحلة خطيرة، على الدولة مسؤولية أن تبين للناس، على الدولة مسؤولية. ونحن من طرابلس نقول ما نريد لا نفط إيراني ولا شيء من إيران، نقول بس كفوا عنا شركم، كفوا عنا شركم وسراياكم وأزيتكم، ونحن بألف خير، ولو عدنا بدون نفط ألف سنة. نسأل الله أن يثبتنا على دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أبوتي رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويزل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اكشف ما نحن فيه من بلاء يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف ما نحن فيه من بلاء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والجوع والسخط والغضب يا أرحم الراحمين. اللهم إن تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علينا غضبك أو ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.